أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال السيد الماتين: الشرط السابع أن يكون الربح بين المالك والعامل، فلو شرط جزءا منه للأجنبي عنهما لم يصح، إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة. نعم، ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح فلا بأس به، خصوصا على القول بأن العبد لا يملك، لأنه يرجع إلى مولاه، يكون لمولاه. وعلى القول الآخر يشكل، إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبي، والقدر المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما، فالأقوى الصحة مطلقة، بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضا وإن لم يكن عاملا، لعموم الأدلة. هنا في هذه الشرطية السابعة أيضا يتعرض السيد الماتين إلى اشتراط شرط جديد في صحة المضاربة، أن يكون الربح بين المالك والعامل، ولا يشترط أن يكون ولا يشترط جزء منه للآخر للأجنبي. ثم بهالمناسبة دخل في الأجنبي الذي هو من الغلام، الذي هو فيه قولان، أنه هل يملك أو لا يملك كل مال الغلام فلمولاه. إذا كان لا يملك حينئذ هذا عبارة أخرى عن الشرط لنفس أحدهما لا لشخص آخر. استدل على هذه الشرطية شرطية أن لا يكون هناك جزء من الربح لا يشترط في عقد المضاربة، لا ينبغي أن يشترط أن يكون جزء من الربح للأجنبي وإلا يبطل. استدل أيضا بوجوه. الوجه الأول، قيل أنه طبعا ينبغي بداية أن يجعل البحث في جهتين قبل الدخول في هذه الوجوه. هذا الشرط السابع البحث عن لا بد من إراده في جهتين: الجهة الأولى في بطلان المضاربة، إذا اشترط فيها شيء للأجنبي هل تبطل أو لا تبطل، ما هو الدليل على البطلان، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية ما يترتب على هذا الشرط من الأحكام، لو فرضنا صحة المضاربة حتى مع الاشتراط للأجنبي شيئا، فالجهة الأولى استدل فيها على البطلان بوجوه. الوجه الأول ما تقدم في بعض الشروط السابقة من أنه مع اشتراط شيء من الربح وجزء من الربح للأجنبي لا يكون هذا مضاربة، لا يصدق المضاربة، لأن المضاربة كأنه يشترط في صدقها أن يكون الربح بينهما فقط لا بينهما وبين ثالث، إلا إذا كان الثالث إذن له عمل وتجارة، فيكون بحكم المضاربة مع شخصين مضاربتين، ذاك فيما يعمل يجعل له نسبة من الربح، وهذا فيما يعمل ويتجر. وإلا إذا لم يكن للثالث عمل كان أجنبيا عن العمل، عمل تجاري، فجعل جزء من الربح له يخرج المضاربة عن كونها مضاربة. وهذا الوجه قد تقدم الإشكال فيه، لأنه وجه مبني على بعض الاستظهارات أو الانسباقات اللغوية، وإلا محتوى المضاربة كمعاملة وكعقد إذني لا يكون جعل مثل هذا الشرط في ظنه منافيا كأي شرط آخر، كما لو اشترط أحدهما على الآخر شرطا، لو اشترط المالك على العامل أن لا يعمل العمل الفلاني أو لا يشتري من العمل بايع الفلاني، أو اشترط العامل على المالك شرطا قال أعمل يتفقان بنحو المضاربة بشرط أن يزور عنه مثلا، أي شرط آخر من الشروط حينما يأتي في المضاربة لا يغير محتوى المضاربة من عقد إذني بين العامل والمالك بلحاظ رأس المال والتزام بتمليك وتملك العامل جزءا من الربح على تقدير حصوله في النصف والثلث ونحو ذلك. دخول شرطين سواء كان هذا الشرط الذي دخل شرط فعل شرط عمل أو شرط أن يكون جزءا من الربح لشخص ثالث لا يغير عنوان المضاربة، لا يغير المضمون المعاملي، فلو كانت المضاربة اسما لذلك المضمون فذاك المضمون محفوظ. نعم لو كان كلمة المضاربة لها مدلول لغوي مثلا في المدلول اللغوي قد يختار أنه مخصوص بما إذا كان بين اثنين فقط لا بين اثنين والربح بين اثنين، المعاملة بين الاثنين واضح، الربح أيضا لابد أن يكون بين الاثنين وهذا مطلب على تقدير ثبوته لغويا، لا ينبغي أن يكون الحكم بالصحة دائرا مدارا، وهو ليس ثابتا أيضا لغويا، عنوان المضاربة أيضا لغة صادق مع هذا الشرط. سوف يأتي مزيد توضيحا لهذه النقطة. الدليل الآخر أو الوجه الآخر الذي استندوا إليه قالوا أن الروايات الدالة على صحة المضاربة ظاهرها اشتراط كون تمام الربح بينهما، والربح بينهما بناء على ذلك التفسير المتقدم بالأمس، الربح بينهما أي لا بد أن يكون تمام الربح بينهما لكي تكون مضاربة مشمولة للروايات وإلا فلا يجوز. وقد تقدم أيضا إشكال في هذا الاستظهار أن ظاهر هذه الروايات ليس هذا المعنى، الربح بينهما أي يشتركان في الربح، أما كيفية الشركة يوجد معهم شخص ثالث أو لا يوجد معهم شخص ثالث بالاشتراط في ضمن عقد المضاربة، كل هذا مشمول للإطلاق، إطلاق الربح بينهما الذي قلنا ظاهره في صرف الوجود لا أن كل جزء جزء لا بد أن يكون بينهما. فهذا الوجه الثاني أيضا غير تام. الوجه الثالث الذي لعله هو العمدة وهو الوجه الذي اختاره بعض الأعلام قدس الله سره على ما في تقريرات بحثه، قال أن مقتضى القاعدة الفساد في المضاربات وفي مثل هذه العقود لما قلنا من أن الربح تابع، النماء تابع للأصل، فاشتراط خلافه وجعل شيء على خلاف هذه الحكم الشرعي وعلى خلاف قانون المعاوضة باطل إلا ما ثبت بالدليل صحته، حيث أن مقتضى القاعدة الفساد، فهنا أيضا حينما يجعل الربح مشتركا بين ثلاثة أيضا مقتضى القاعدة الفساد. والدليل قال أخرج جعل الربح بينهما فقط، لأن روايات المضاربة مثلا لا إطلاق فيها لأكثر من فرض الصحة فيما إذا كان الربح بينهما، لا الصحة إذا كان الربح بين ثلاثة، إذن تكون النتيجة البطلان في مثل ما إذا اشترط شرطا من هذا القبيل أن يكون الربح بين ثلاثة. هذا الوجه أيضا غير تامين، أولا لأن المبنى فيه بحث تقدم فإن المبنى لم يكن تاما، لكن هذا إشكال المبنائي، نريد أن نقول أن هذا المبنى أيضا لو قبلناه هذا هو الإشكال الثاني على هذا الوجه. فالبناء غير تام، والوجه في ذلك أنه هنا حينما يشترط مثلا العامل على المالك أن يكون الثلث من الربح له والثلث الآخر للأجنبي، يبقى للمالك الثلث لا محالة. هنا يوجد تمليك للثلث للعامل على خلاف قانون التبعية، ويوجد تمليك بالاشتراط بالشرط الضمني أن يكون الثلث الآخر للأجنبي. لو لم يكن هذا الشرط الآخر موجودا، لو لم يكن اشتراط أن يكون الثلث للأجنبي موجودا، كانت المضاربة صحيحة لا محالة، لأنه عبارة عن جعل عقد مضاربة، عقد إذني فيه أيضا التزام من قبل المالك بأن يكون ثلث الربح للمالك للعامل، لا محالة الباقي يكون للمالك وهو ثلث. فرق هذا عن تلك المضاربة الصحيحة أنه دخل فيه شرط زائد، وهو اشتراط أن يكون الثلث الآخر أيضا للأجنبي، وهذا شرط في الواقع يجعله العامل على المالك، بحيث لولا هذا الشرط كان الثلث الثاني أيضا للمالك بقانون التبعية. الثلث الأول للعامل بعقد المضاربة، والثلث الثاني يراد جعله للأجنبي بالشرط في ضمن عقد المضاربة من قبل المالك، من قبل العامل على المالك حينئذ. نقول هنا لماذا تكون هذه المضاربة باطلة. أما مخالفة تبعية النماء للأصل بلحاظ الثلث الأول الذي للعامل، أدلة المضاربة تثبت صحة هذا النحو من التمليك، الذي لولا دليل، لولا روايات المضاربة كنا نحكم بالبطلان. المفروض أن روايات المضاربة أثبتت أنه بنحو عقد المضاربة يمكن مخالفة تبعية النماء للأصل في الملكية بعقد يبطل، لا يكون، لا يمكن أن يكون جزء من النماء لغير المالك لقانون التبعية إلا ما ثبت في مورد خلافه، وقد ثبت أنه هذا القانون الشرعي وهو قانون التبعية إذا كان بنحو عقد المضاربة يجعل قسما من الرماء، يجعل قسما من النماء للعامل في قبال عمله، مع أنه خلاف الشرع لكن دل الدليل على جوازه فيكون جائز. فبلحاظ اشتراط أن يكون الثلث الأول للعامل، هذا المفروض أدلة المضاربة دلت على صحة مثل هذا الجعل المعاملي، وأن عقد المضاربة من حيث كونها مخالفة لقانون التبعية دل الشارع على أنه لا بأس بذلك، فإن كل مضاربة هكذا فيه مخالفة لقانون التبعية بلحاظ حصة العامل، كل مضاربة بلحاظ حصة العامل يكون فيها مخالفة لقانون التبعية. والمفروض أن دليل صحة المضاربة دلنا على أن هذه التبعية بهذا النحو يمكن مخالفتها وليس فيها مخالفة للشارع، الشارع أجاز بذلك. إذن فبلحاظ حصة العامل قانون التبعية، بلحاظ الثلث الذي يجعل بعقد المضاربة للعامل ليس فيه محذور. نأتي إلى الشرط، نحسب الشرط الآن زائدا على المضاربة، هنا يوجد شرط زائد في ضمن هذا العقد الذي هو عقد المضاربة، وهو اشتراط أن يكون إذا حصل ربح فثلث آخر من الثلثين الباقيين، ثلث آخر يكون للأجنبي، هذا شرط لابد يشترطه العامل على المالك، طرف هذا الشرط لابد من يشترط، لأن هذا بضرر المالك وبنفع العامل. اشترط أن يكون مثلا الثلث الآخر من الثلثين أو أقل أو أكثر لشخص آخر أجنبي، هذا الشرط يكون فاسدا وباطلا. هنا حينئذ نقول أن هذا الشرط أولا إذا كان بنحو شرط النتيجة لا يكون فاسدا، لو كان الشرط بهذا النحو بأن يكون بعد أن يملك المالك الثلثين يخرج عن كيسه مقدار الثلث وينتقل إلى كيس
آخر، فضلا عما إذا كان بنحو شرط الفعل بأن يدفع ثلثا من الثلثين إلى الشخص الأجنبي، إذا كان بهذا النحو فهذا يكون صحيحا، لأنه ما لا يلزم منه. أما شرط الفعل لا يلزم منه أي محذوف، ليس اشتراط أن يدفع ليس منافيا مع التبعية بل مؤكد للتبعية، وأما الشرط النتيجة أيضا ليس فيه منافات مع التبعية، فإنه يدخل في ملكه ثم يخرج من ملكه، ليس فيه إلا مسألة التعليق، إن كان ربحون حينئذ يدخل، إن كان هناك ربحون فيكون الثلث الثاني بعدما يدخل في كيس المالك يخرج من إلى كيس آخر، حينئذ هذا ليس فيه محظور في باب الشروط، فإن الشروط التعليق فيها جائز، التعليق في باب العقود مجمل للبطلان، وما أكثر الشروط في المعاملات التي معلقة على تحقق شيء، هم أيضا يصرحون بأن التعليق في الشرط لا تكون مضرة فيكون صحيح. نعم لو كان الاشتراط بهذا النحو بأن يظهر ويحصل الثلث الثاني ابتداء في ملك الأجنبي كما يحصل الثلث الأول ابتداء في ملك العامل، لو كان الشرط بهذا النحو أن يكون الثلث الثاني يظهر بمجرد ظهور الربح وحصوله يحصل في ملك الأجنبي، هذا يكون شرطا مخالفا لمثلا الشارع، يكون شرطا مخالفا للشارع إذا قلنا بأن هذا مخالفة للشرع، وقد تقدم فيما سبق أن هذا أيضا ليس مخالفة للشرع، يعني هذا باختيار المالك، فإن المالك أيضا له حق في دفع ملكه كما له الولاية والسلطنة على رفع ملكه بعد ثبوته، له الولاية على دفع ملكه بأن يحصل في ملك الغير، لكن الآن إشكال في المبنى، كان مفروض أننا سلبنا المبنى، فلنفرض أن هذا خلاف الشرع وأنه خلاف قانون التبعية، فإذا كان خلاف القانون التبعية فهذا يكون حينئذ شرطا مخالفا للشرع، الشرط المخالف للشرط فاسد غايته أنه فاسد، الشرط الفاسد لماذا يفسد العقد، هذا حينئذ يبتني على تلك المبنى الذي هو يقبل فيه أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، فإن الصحيح والشيء المختار عنده أن الشرط الفاسد لا يكون مفسدا للعقد بل يفسد الشرط ويصح العقد، فيكون اشتراط أن يكون الثلث الثاني يخرج في ملك وكيس المال الأجنبي من أول الأمر بهذا النحو، لو اشترط لم يكن الشرط بهذا النحو فلا وجه للفساد، الشرط صحيح والعقد أيضا صحيح، وإن اشترط بهذا النحو افرض وقبلنا أن هذا مخالف للشرع فالشرط شرط مخالف، حاله حال أي شرط في أي عقد من العقود يكون الشرط مخالفا للشرط، ماذا نحكم هناك فيه؟ نحكم بأن الشرط فاسد، كما لو اشترط في عقد المضاربة أن يترك صلاته مثلا، اشترط أحدهما على الآخر أن يترك الصلاة وهذا الشرط باطل لأنه مخالف للشرط فاسد، هذا الشرط هل يحكم هناك ببطلان المضاربة؟ لأن الشرط المجعول في تلك المضاربة شرط لا يكون مشمولا لأدلة الشروط المؤمنون عند شروطهم، شرط فاسد، المفروض أن الشرط الفاسد ليس مفسدا للعقد عنده وهو أيضا الصحيح والمشهور عند المتأخرين، إذن فالشرط يفسد العقد يبقى عصر، فلماذا يحكم ببطلان العقد؟ الحكم ببطلان العقد إنما يتم فيما إذا قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد، إذن فظهر أنه في تمام الشقوق لكيفية هذا الاشتراط عقد المضاربة لابد أن يكون صحيحا، لأن عقد المضاربة إنما هو بلحاظ الثلث الذي يجعل للعامل من النماء وبلحاظ ذاك لا موجب للبطلان، فإن هذا مضاربة سواء كان تمام الباقي للمالك أو أصبح نصفه بالشرط للغير بنحو شرط الفعل أو بنحو شرط النتيجة بعد الدخول في ملكه أو بنحو شرط الخروج ابتداء في ملك الغير، فإن ذاك الشرط لا يغير مضمون المضاربة بلحاظ حصة العامل، بلحاظ حصة العامل وقعت مضاربته، والمفروض أن المضاربة بلحاظ ما يكون حصة العامل نافذة وصحيحة، يعني المخالفة للشرع فيها وليست مخالفة للشرع بأدلة صحة المضاربة، إذن فغايته أن يكون هذا إذا كان الاشتراط بالنحو الثالث أن هذه المضاربة اشتملت على شرط فاسد، والشرط الفاسد فاسد لكن العقد الذي فيه الشرط الفاسد صحيح، لأن الشرط الفاسد ليس مفسدا للعقد، فيحكم بصحة المضاربة ويحكم بفساد الشرط في الصورة الثالثة فقط لا في الصورة الأولى والثانية من الاشتراط، فإنه في الصورة الأولى والثانية لا وجه لبطلان الشرط أيضا، إذ حاله حال أي شرط آخر يجعل في المضاربة، كما لو اشترط أنه قال أضارب معك والربح بيني ثلث لي وثلثان لك بشرط أن تتصدق أيضا كل يوم بكذا، هذا الشرط لا يكون صحيحا وجبا لبطلان المضاربة، لا يوجب بطلان المضاربة. كذلك هنا ولو كان فاسدا وغير صحيح أيضا لا يوجب البطلان. إذن فما ذكر هنا من أن المضاربة على خلاف الأصل إذن هنا يحكم بالبطلان هذا لا نفهم له وجها فنيا. مقتضى الصناعة أنه يقال بأن هذه المضاربة على كل حال صحيحة، لأنه بلحاظ حصة العامل من النماء قد دلت الروايات على صحتها، فإن تلك الروايات تدل على صحة هذا المضمون، يمكن للعامل أن يأخذ في قبال عمله الذي هو الاتجار يأخذ حصة من الربح خلافا لقانون التبعية، تبعية النماء للأصل، وبهذا المقدار دل الدليل على صحة هذا المضمون. يبقى الشرط الزائد الذي يجعل في ضمن هذا العقد لابد أن يرى أن هذا الشرط هل فيه مخالفة للشرع أو ليس فيه مخالفة للشرع. إذا كان بنحو شرط الفعل وكان بنحو شرط النتيجة بعد الدخول في ملك المالك إذن فليس مخالف للشرع، لأنه ليس مخالف لقانون التبعية بل موافق لقانون التبعية، فهم العقد صحيح هم الشرط صحيح، وعلى الأول يجب حينئذ أن يدفع له وعلى الثاني يستحقه بلا أن يدفع بنحو الترتب، أول يدخل في ملك المالك الثلث الثاني الثلثان الباقيان يدخلان في ملك المالك ثم يخرج ثلثه إلى ملك الغير بمقتضى شرط النتيجة المشمول لعمومات أوفوا بالعقد المؤمنون عند شروطهم. وإذا كان بالنحو شرط شرط الحصول في ملك الأجنبي بهذا النحو، نعم حينئذ هذا النحو من الاشتراط يمكن لهذا العلم أن يقول هذا الشرط خلاف الشرع خلاف قانون التبعية، حاله حال أي اشتراط في ضمن عقد مضاربة يكون خلاف الشرع. إذا كان في ضمن عقد مضاربة شرط على خلاف الشرع هل يحكم بفساد المضاربة؟ لا يحكم بفساد المضاربة، بل يحكم بأن عقد المضاربة صحيح والشرط فاسد، لأن الشرط الفاسد لا يكون مفسدا. ولا يقال أن هذه المضاربة مع هذا الشرط لا بد أن يكون مشمولا لأدلة الصحة لإطلاق الروايات، لأن إطلاق فإنه لو قيل بهذا أولا ورد هذا النقض، حينئذ كل شرط كان مخالفا لحكم شرعي ولو غير مربوط بالربح في ضمن المضاربة لابد أن نقول لكل تلك المضاربة باطلة لأن الروايات لم ترد في ذاك المورد، فنقول المضاربة فاسدة، مع أنه لا يقال بذلك فيه، وإنما يقول أن المضاربة هناك صحيحة وذاك الشرط المخالف يكون باطلا، كما لو شرط أن لا يصلي شرط أن يرتكب حراما الذي هو شرط فاسد. وثانيا بالحال أن المستفاد من مفاد المضاربة صحة هذا المضمون، إذن هذا المضمون الذي أثبت صحة أثبتت روايات المضاربة صحتها في كل مورد يكون صحيحا، مفاد أدلة المضاربة أن جعل مقدار من الربح للعامل في قبال عمله خلافا لقاعدة التبعية هذا مشروع، هذا مفاد رواية المضاربة ناظرة إلى الصحة من هذه الناحية. وأما الشروط الأخرى فرواية المضاربة ليست بصدد بيانها، تلك على القواعد فيها، فإن قلنا بأن الشروط الأخرى بقاعدة الشروط موجبة فسادها لفساد العقود، هنا أيضا نقول أن فسادها موجبة لفساد العقود هذا العقد. فلا نحتاج إلى إطلاق في روايات المضاربة لخصوص مورد المضاربة مع الشرط الفاسد لكي يقال لا إطلاق من هذا القبيل في الروايات، وإلا لاختل حينئذ وثبت بطلان المضاربة كلما وجد فيه شرط مخالف للشرع ولو غير مربوط بالربح ولا برأس المال مربوط بشيء آخر يكون خلافا للشرع. إذن فمفاد روايات المضاربة صحة هذا المضمون، وهو جعل مقدار من الربح يخرج في ملك العامل خلافا لقانون التبعية مثلا التي هذا
نحو مضمون خلاف الشارع، لكن الشارع أجازه مقتضى روايات المضاربة أن هذا المضمون شرعي وصحيح. وأما حينئذ لو كان زائدا على هذا المضمون يوجد فيه شرط آخر، وذاك الشرط كان فيه خلاف الشارع، هل ذاك الشرط يكون مفسدا أو لا يكون مفسدا؟ ذاك على القواعد فيه، لأن تلك جهة أخرى لا بد أن نتمسك فيها بالقواعد. فالإطلاق في روايات المضاربة تام بلحاظ صحة المضاربة لما يجعل للعامل حتى في مورد الشرط المخالف للشرع. إطلاق روايات المضاربة بلحاظ ما يجعل من الحصة للعامل حتى في مورد وجود شرط مخالف للشرع، سواء كان مخالفته للشرع لحكم آخر مربوط بغير الربح، غير قانون تبعية النهاء للربح، أو كانت مخالفته للشرع من ناحية هذا المخالفة مع هذا القانون الشرعي المسمى بتبعية النماء للأصل في الملك الملكية مثلا كما في المقام. إذن فلا بد حينئذ أن يتمسك بإطلاق الروايات لإثبات صحة المضاربة بلحاظ حصة العامل وهو الثلث، وحينئذ الشرط الذي يضيف ضمن هذا العقد أيضا يحسب حسابه، إن كان شرطا غير مخالف للشرع يحكم بصحة، إن كان شرطا مخالفا للشرع سواء كان المخالفة مع قانون التبعية الشرعي أو أي قانون شرعي آخر، أي حكم شرعي آخر، يحكم بفساد الشرط، ويحكم حينئذ بأن فساد الشرط لا يقتضي فساد العقد، فيبقى العقد تاما بلحاظ ثلث المالك ثلث العامل، لأنه مشمول للروايات المضاربة من هذه الحيثية، من ناحية استحقاق العامل لهذا الثلث مشمول للروايات. ولا يحتاج في الإطلاق إلى أن يكون في روايات المضاربة إطلاق لمورد المضاربة مع الشرط الفاسد، وإلا حينئذ ينبغي أن يحكم ببطلان المضاربة في كل مورد كان في ضمنه شرط على خلاف الشرع ولو حكم آخر شرعي، مع أن هذا لا يلتزم به فقيهون ولا يلتزم به نفس هذا العلم. لا شرط يصرح المالك، فلو شرط جزءا منه للأجنبي هذا شرط وواقعه العقود الإذنية، فلو هذا شرط الماتن مثل بالشرط ثم العقد واقعه هكذا، فإن العقد الإذني قلنا يرجع حقيقته إلى اشتراطه، فيما سبق أيضا قلنا أن هذا العقد ليس معاوضة وإنما إذن من كل منهما واشتراط من المالك للعامل على أن يكون جزءا من الثمن له، التزام واشتراط ليس أكثر. ذا كم شرط تقييد ما هو يعني ماكو شرط بنحو التقييد، دائما التزام في ضمن التزام، الشرط يرجع التزام في ضمن التزام ليس فيه تقييد. فهذا يلتزم بأمرين، يلتزم بأن يكون ثلث الربح لهذا ويلتزم بأن يكون الثلث الآخر للآخر، التزامان. العقد الذي يقع بينهما أو الإذن الواقع بينهما فيه هذان الالتزامان، مجموع الالتزامين. حينئذ هذا الإذن أو هذا العقد الإذني فيهما هذان الالتزامان، نعم يوجد ربط بين الالتزامين، بمعنى أن ثبوت أحد الالتزام كل منهما بأحد الالتزامين موقوف على التزام الطرف بالالتزام الآخر، وهذا في كل الشروط. فإن كل شرط العقد معلق على الالتزام به ليس معلقا على تحقق المشروط، هذا بحث في باب الشروط. فإن الشرط التزام في ضمن التزام، لكن ليس المقصود بالضمنية الظرفية، وإلا لم يكن بين العقد والشرط ربط، بل هناك ارتباط بمعنى تقييد أو تعليق للعقد على الشرط، لكن لا على فعل الشرط، على الالتزام بالشرط. فإن هناك مطلبان كما قل لذلك في بحث الشروط، في باب الشروط يوجد الفعل المشروط أو الشيء المشروط، لو كان شرط نتيجة الشيء والمشروط أو الفعل المشروط، كما لو اشترط الخياطة حينما يبيعه ويشترط عليه الخياطة، البيع ليس معلقا على الخياطة لكن معلق على الالتزام بالخياطة. هناك يقال أن الربط بين العقد والشرط بهذا النحو، بأن يكون إنشاء التمليك وفعل التمليك معلقا على الالتزام، على أن يلتزم الطرف الآخر بأن يخيط لا على أن يخيط، ولهذا لو لم يلتزم قال لا ألتزم بالشرط لا يتحقق العقد أيضا، لكن لو قال ألتزم بعد ذلك لم يخيط العقد متحقق، لأن المعلق عليه والربط بين العقد والشرط بهذا النحو، أن العقد والتمليك مشروط أو الالتزام العقدي معلق ومشروط بالالتزام الشرطي، وهذا هو معنى التزام في ضمن الالتزام. هناك يقال أن التزام في ضمن الالتزام لا يراد بها الضمنية بمعنى الظرفية الزمانية بحيث يقع فيها الآن أو يقع قبل هذا الآن أو يقع بعد هذا الآن، إذ هذا يجعل الشرط منفكا عن الشرط ابتدائيا، فإن الزمان لا يغير حقيقة الشرط. الشرط الضمني معناه هذا، أن الالتزام العقدي معلق على الالتزام الشرطي لا على تحقق الشرط، ومن هنا حينما ذاك يلتزم العقد فعلي لأنه التزامه بالشرط فعلي سواء فعل بعد ذلك أو تخلف. كذلك هنا التزام العامل بهذا الالتزام والتزام المالك بأن يكون الثرث له لا أكثر مشروط ومعلق على أن يلتزم أيضا المالك بأن يكون الثلث الثاني للغير سواء دفع له أو لم يدفع له، فالارتباط أيضا موجود على كل حال. إذن فلا يكون هنا بابه إلا باب شرط على تقديرين، شرط صحيح وليس فاسدا أصلا، على تقدير واحد شرط فاسد. أصبح الالتزام والعقد المضاربة الذي هو عبارة عن مجموع إذن في المال والعمل والتزام بلحاظ الثلث يتفق عليه الطرفان، هذا الالتزام منوط بأن يلتزم أيضا المالك بأن يكون الثلث الثاني للأجنبي. حينئذ لو كان هذا الالتزام الثاني الذي هو أيضا شرط بحسب الحقيقة أنيط به الالتزام الأول الذي هو عقد المضاربة، أنيط بنفس الالتزام لا بتحقق الفعل الملتزم به كما في سائر العقود والشروط الضمنية في ضمنها، هذا العقد الذي هو عقد المضاربة إذا كان هذا الشرط فاسدا فيه وفساده غايته فساد الشرط، ويبقى العقد والالتزام العقدي الذي هو الالتزام الأول بلحاظ حصة العامل الذي نسميه بعقد المضاربة يبقى على صحته، فيكون الشرط المفاسد هنا غير موجب لفساد العقد. فالصحيح أنه هنا يكون هذا العقد صحيحا على كل حال، سواء كان الاشتراط للأجنبي بنحو شرط الفعل أو بنحو شرط النتيجة بأن يدخل في ملك المالك ثم يخرج، أو بنحو شرط الخروج من الأول في ملك المالك خلافا للتبعية. الأنحاء الثلاثة أولا كلها صحيحة، الشروط فيها أيضا صحيحة على المبنى الذي بيناه، ثم لو قبلنا ذاك المبنى وأن اشتراط أن يخرج في كيس الغير هذا خلاف قانون التبعية فخلاف الشرط، فغايته فساد القسم الثالث، وذاك فساد الشرط أيضا لا فساد العقد. عقد المضاربة يبقى صحيحا، وأثناء هذا الشرط يكون فاسدا، فالثلثين كليهما يكون للمالك، يكون الثلثان كلاهما للمالك، ويكون الثلث لهذا العامل، وعقد المضاربة يكون صحيحا. هذا البحث في الجهة الأولى. وأما الجهة الثانية، مختصر الجهة الثانية ولهذا نكمل لأنه وراءنا تعطيل يومين. الجهة الثانية أنه خب ما هو الآن حكم هذا الشرط إذا كان بعد فرض صحة العقد؟ هذا الشرط إن كان شرطا، إن قلنا بصحته كان شرطا صحيحا في الشقوق الثلاثة، خب لا محالة يكون هذا الشرط تاما، العقد صحيح والشرط أيضا صحيح. وقت الآن في النحو الثاني والثالث يملك الأجنبي الثلث مثلا بلا حاجة إلى أن يدفع له المالك، هو يشترك معه إما بنحو شرط النتيجة أو من أول الأم يخرج في كيسه، وإن كان بنحو شرط الفعل بأن يدفع له فلا يملك قبل دفع المالك له. إذا كان بالنحو الأول الشرط اشترط العامل على المالك أنه بعد أن يظهر ربح يعطي بمقدار الثلث يعطي للغير، وهذا الذي هذا لعله خارج عن المنظور الماتن، هنا يجب عليه أن يدفع. ما لم يدفع، لأن الشرط الدافع والإعطاء لا أن ذاك يملك، فما لم يدفع لا يملك ذاك الأجنبي شيئا من الثلثين، لكن لابد أن يدفع، هذا يلزم بأن يدفع تكليفا. فلو لم يدفع خالف الشرط ماذا يترتب عليه؟ حينئذ يقال أنه إذا خالف وتخلف لم يدفع يحصل يمكن أن يقال أنه يحصل، وهذا بحث سوف نبحثه في موارد تخلف الشروط في باب عقد المضاربة في بحث جواز المضاربة ولزومه، أنه يكون للعامل حق الفسخ حينئذ بعد ظهور الربح يكون له حق الفسخ، فيفسخ
ويرجع الثلث إليه ويطالبه بأجرة مثل عمله، إذ لعله جعل عمله لعل هذا الثلث أقل من أجرة مثل عمله، لأنه بالشرط أراد أن يكون قسما منه ذاك الثالث الأجنبي، فله حق الفسخ فيفسخ، وبعد الفسخ يكون له أجرة مثل عمله. فإننا قلنا أن المضاربة بلحاظ ما قبل ظهور الربح جائز، لكن بلحاظ ما بعد ظهور الربح عقد لازم، لأنه عقد عهدي تمليكي. فإذا كان فيه شرط بلحاظ ما بعد الربح وتخلف المشروع من عليه الشرط أن يؤدي الشرط، يحصل للآخر حق الفسخ حينئذ، فله أن يفسخ، وإذا فسخ حينئذ يرجع عليه بأجرة المثل التي قد تكون أكثر من الثلث. هذا الأثر في هذا. وأما لو قلنا بالفساد، طبعا بالفساد لابد أن يقال في الثالث بالفساد كما قلنا، أما في الأول والثاني لا ينبغي أن يقال بالفساد، صحيح على القاعدة. إذا قلنا بالفساد في الشق الثالث حينئذ أيضا النتيجة نفس النتيجة، فإنه سوف يأتي أيضا، يعني قرأتم في بحث الشروط أو في بعض الخيارات أن في موارد الشرط الفاسد الباطل أيضا يثبت الخيار لمن له الشرط، حاله حال التخلف، لأن هذا تخلف شرعي، هذا نتيجة التخلف أن الشرط لم يتحقق، فيكون لا محالة للآخر حق الفاسخ. فإذا كان وهذا يظهر فيما بعد ظهور الربح، وإلا قبل ظهور الربح من أول الأمر يصح الفسخ من كل منهما، لأننا قلنا قبل ظهور الربح وحصول الربح العقد عقد جائز. إذن فأثر هذا الشرط أيضا هذا، أنه إن كان صحيحا ففي الشق الأول، وإن كان فاسدا كما في الشق الثالث، يحق للعامل أن يفسخ ويرجع الثلث أيضا إلى المالك، ويرجع على المالك بأجرة مثل عمله التي قد تكون أكثر. هذا أيضا ما ينبغي أن يقال في الجهة الثانية. وبهذا ظهر أن هذا الشرط السابع كما يقول السيد الماتن مقتضى العمومات، يقول في الذيل أنه فالأقواء الصحة مطلقة، بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضا وإن لم يكن عاملا لعموم الأدلة. الآن ظهر أنه عموم الأدلة وعموم الروايات أيضا، فإنه من ناحية العامل هذه مضاربة مشمولة لدليل الصحة في الروايات، فإن الإطلاق فيها بلحاظ هذه الحيثية هنا أيضا تامون، وليس الإطلاق في الرواية بذاك المعنى الذي أشرنا إليه الذي يؤدي إلى اختلال الروايات حينئذ، كلما كان في عقد المضاربة شرط على خلاف أي حكم شرعي من الأحكام الشرعية بحيث يحكم بفساد تلك المضاربات. فعموم الأدلة العامة والخاصة تامة هنا، وإن كان أكثر المحشين هنا حشوا بأنه هذا فيه إشكال ومشكل، من يراجع العروة يرى أن المخالفين مع السيد الماتن كثيرون، يعني السيد الحق معه فتوى السيد الماتن، والحمد لله.